العلاقات بين إيران وروسيا متقدمة ومثمرة، مشيرا إلى أن رئيسي الدولتين ناقشا الأسبوع الماضي في تركمانستان تفاصيل التعاون في إطار معاهدة الشراكات الاستراتيجية الشاملة التي وقعت هذا العام. وأضاف لافروف أن تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين ضرورة، مبينا أن علاقات إيران مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مهمة للغاية وأن موسكو مهتمة بتوسيع التعاون الثنائي. ووصف لافروف المشاورات الإيرانية الروسية بشأن القضايا الإقليمية بأنها قريبة، مؤكدا أن طهران وموسكو تسعيان لتعزيز الطابع الديمقراطي للعلاقات الدولية. شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في جنين ودهمت منزلا وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال بمناطق عدة في قلقيلية والخليل وصيدا بشمال طولكرم. وفي مدينة بيت لحم دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت أسيرين محررين. وفي رام الله أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبات للفلسطينيين أمام المنازل وكتبوا شعارات عنصرية ورسائل تهديد على الجدران. دعا رامز أكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام بغرب آسيا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الملحة للسكان، فيما أدانت الدول الأوروبية التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية. وحذر أكبروف من التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة بما فيها شرق القدس. مندوب الجزائر عمار بن جامع أكد من جانبه أن حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعيا الجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات الاحتلال. بدوره اتهم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور كيان الاحتلال بمواصلة سياسة التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قصف بالطائرات والمدفعية اليوم عدة مناطق في شمال ووسط القطاع. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
الخروقات الإسرائيلية لا تتوقف في قطاع غزة، كان ربما أبرزها وآخرها وما يحدث يوميا عند كل صباح هو القصف المدفعي لمناطق مختلفة من قطاع غزة، تحديدا شرق مخيمي البريج والمغازي في المحافظة الوسطى وسط القطاع، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث تتعرض المناطق المذكورة لقصف مدفعي بشكل مستمر وبشكل يومي عند كل صباح، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يكثف من هذه القذائف في المدفعية عند فجر كل يوم في قطاع غزة، بالإضافة إلى طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي تشارك بقوة في هذه الخروقات، التي أيضا يعني تشارك بفتح نيران رشاشاتها الثقيلة على المناطق المذكورة ومناطق أخرى. أيضا الخروقات في البحر تتمثل في ملاحقة زوارق الاحتلال الحربية وبحرية الاحتلال للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر واعتقالهم. بالأمس كان هناك اعتقال لستة صيادين في قطاع غزة من عرض بحر قطاع غزة، بالإضافة إلى تخريب ممتلكاتهم من شباك ومعدات صيد وغيرها. هذا أيضا ينضم كله إلى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الاستطلاع والطائرات الحربية في سماء قطاع غزة، وهذا أيضا يعد خرقا جديدا من الخروقات الإسرائيلية. كل ذلك أيضا يمكن أن يعني يكون خروقات يومية ومستمرة، بالإضافة إلى كل ذلك فإن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم في بعض المناطق، مثلا منطقة شرق دير البلح ومنطقة شرق مخيم جبالية، ومن ثم تقوم بتقديم الخط الأصفر إلى عمق قطاع غزة، أي بزيادة مساحة المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا خرق جديد أيضا للاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي استدعى موقف من فصائل المقاومة على رأسها كانت حركة حماس، الذي قالت أن هذه الخروقات يجب أن تتوقف وأن على الوسطاء أن يقوموا بدورهم للجم الاحتلال والتوقف عن هذه الخروقات. هذا من جانب. الجانب الآخر، ربما المعاناة لا تكون معاناة ميدانية في قطاع غزة، إنما أيضا هناك معاناة تتعلق بما يتعلق بالأحوال الطقس والجوية. على مدار الأيام الماضية كان هناك ليالي ماطرة جدا اقتلعت فيها الخيام وغرقت فيها خيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كان أبرز هذه المناطق التي شهدت كوارث إنسانية ربما غرب مدينة دير البلح، بالإضافة إلى مدينة غزة التي ينعدم فيها بشكل كلي وبشكل تام البنى التحتية في المدينة.
نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن ترامب يسعى لفرض حصار عسكري بحري على فنزويلا لسرقة ثرواتها. وقالت الوزارة أن كاراكاس تتمسك بحقها في حرية الملاحة وستدافع عن استقلالها وسيادتها على ثرواتها الطبيعية، داعية الشعب الأمريكي وشعوب العالم إلى رفض سياسة ترامب الاستعمارية. وكان ترامب قد أمر أمس بفرض حصار بحري شامل ومنع دخول وخروج ناقلة النفط من وإلى سواحل فنزويلا، كما اتهم النظام الفنزويلي بالإرهاب. وردا على ذلك سلمت فنزويلا رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي أدانت فيها رسميا سرقة الولايات المتحدة لسفينة تنقل النفط الفنزويلي. أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل نونو لوريرو، أستاذ الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إثر تعرضه لإطلاق نار في منزله بضاحية بروكلين الراقية قرب مدينة بوسطن. ونقل لوريرو إلى المستشفى مصابا بجروح خطرة قبل إعلان وفاته، فيما تحقق السلطات المحلية في الحادث على أنه جريمة قتل. وأشارت تقارير عالمية إلى أن لوريرو معروف بمواقفه المؤيدة للكيان الصهيوني، ما جعل منه إلى جانب خلفيته العلمية شخصية معروفة في الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا كشفت كبيرة موظفي البيت الأبيض عن وجود توتر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن عدة قضايا، من بينها تطبيق قوانين الهجرة وتقليص حجم الحكومة. وقالت سوزي وايلس في تصريحات نشرتها الصحافة إن ترامب لديه رغبة بالانتقام مما يعتبرهم أعداء، مضيفة أن نائب ترامب جاي دي فانس كان من أصحاب نظريات المؤامرة، وصفة تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد له بأنه سياسي. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:44. قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة أخبارية مفصلة في الساعة 5 تماما. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:10، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:13. همدان بوابة الحضارة الإيرانية في الساعة 5:18، عند 5:30 آداب اللغة الفارسية. قسم الأخبار يعود لحضرتكم عند 6 تماما بنشرة أخبارية في الساعة 6:10، مشرعون بلا شرع. آيات وأحاديث تستمعون لها في الساعة 6:18، عند 6:33 بيوت النور. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:44، عند 7 تماما نشرة إخبارية أخرى. إعادة لأنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:13، نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، وإلى اللقاء. أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سوف نحدثكم عن موضوع، وهو كن كريما مع الآخرين. أصدقائنا الحلوين، هل تعرفون ما هو الكرم؟ ومتى نكون كرماء؟ حسنا، اليوم أريد أن أتحدث لكم عن الكرم والكرماء وكيف نكون كريمين. إنكم تكونون كرماء عندما تعطون الآخرين من مأكولاتكم، أو حتى تشركون الآخرين بألعابكم، أو تعيرونهم كتابا أو قصة. لكن قبل أن نتكلم أكثر عن الكرم والكرماء، سوف نطرح عليكم الحجورة، وإن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع في طيات البرنامج. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يمشي معنا في بعض الأوقات ولا يفارقنا؟ ما هو الشيء الذي يمشي معنا في بعض الأوقات وليس كل الأوقات ولا يفارقنا؟ فكروا جيدا وستعرفوا الحل في نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، هل اشتقتم إلى غابة الحيوانات؟ أنا أيضا اشتقت إلى هذه الغابة الجميلة مع حيواناتها الجميلين الحنونين أو الطماعين الجبناء. هناك الكثير من الحيوانات، وكل واحد منهم يملك خصلة ما.
لكن دائما نهاية غابتنا تكون جميلة جدا. الآن يا أصدقاء سنذهب إلى غابة الحيوانات وإلى تمثيلية اليوم وإلى الفأر الطماع.
صغار الحلوين كان هناك فأران يعيشان بالقرب من منزل واسع يحرسه قط كبير.
يا له من بيت واسع، ليتني كنت أتمكن من دخول البيت، ولكن مع وجود هذا القط يستحيل الدخول إليه.
أترك البيت، دعنا نبحث عن الطعام هنا في المزرعة. هيا،
إنك لا تعلم ما بداخل هذا البيت.
وما الذي يوجد فيه؟
إن فيه الكثير من القمح والمأكولات.
أحقا ما تقول؟
أما تنظر إلى هذا القط كم أصبح سمينا لأنه يأكل من أحسن الطعام.
حسنا، كيف يمكن لنا أن ندخل البيت؟
هناك سرداب يوجد تحت مخزن البيت. هيا هيا بنا، هيا لنذهب إلى هناك.
حسنا هيا بنا، هيا بنا لنذهب. ما أبرد الهواء في هذا السرداب يا صديقي.
السراديب باردة هكذا. انظر فوق هذا السقف يوجد مخزن القمح.
هل أنت متأكد؟
أجل حسنا، ماذا نفعل؟ كيف نصل إلى القمح؟
لماذا ترميني بحبة قمح؟
ماذا تقول؟ لم أرميك. دعني أرى. أجل، إن هذه حبة قمح سقطت من الشق الموجود في السقف. انظر.
أجل، ألحق معك. مرحبا، فقد توصلنا إلى المخزن.
أجل، ولكن الشق الموجود في السقف صغير جدا، لا تسقط منه سوى حبة واحدة في اليوم.
إذا ماذا نفعل؟
دعني أفكر في الأمر. ماذا نفعل؟
فكر الفأر في أنه كيف يمكن أن تسقط حبتان في اليوم.
يجب أن نقوم بقضم السقف لنوسع الشقة أكثر كي تسقط منه حبتان في اليوم.
حسنا، سأقوم أنا بالقضم.
أجل، يكفي أن تسقط حبتان في اليوم.
نعم، لكن حبتان قليل في اليوم. أنا أرى أن نقضم الشق أكثر كي تسقط 3 حبات، ما رأيك؟
أجل، حسنا، أقضم الشق أكثر لكي نحصل على 3 حبات في اليوم. حسنا.
نعم أحبتي، كان الفأران يحصلان على 3 حبات كل يوم من الشق الموجود في السقف. وبعد أيام،
يا صديقي، ألا ترى أن 3 حبات في اليوم لا تكفي؟
بل أنا أرى أنها تكفينا.
ماذا تقول؟ فكر قليلا. لو حصلنا على أكثر من 3 حبات في اليوم لم نكن بحاجة بعد إلى البحث عن الطعام طوال حياتنا.
أجل، ولكن كيف؟
تعال تعال لنقضم خشب السقف أكثر. وترى أن 5 حبات أو أكثر ستسقط يوميا ونرتاح إلى الأبد من البحث عن الطعام.
حسنا لنبدأ. هيا بنا.
أجل أحبتي، بدأ الفأران بقضم خشب السقف أكثر، وفجأة انكسر الخشب وسقط كيس القمح، ومعه سقط القط الكبير على الفأرين.
مياو. إذا أنتما الاثنان كنتما هنا، لقد بحثت عنكما كثيرا إلى أن وجدتكما.
أرجوك دعنا نذهب.
أيها القط الكبير، هذا صديقي، هو دعاني لقضم خشب السقف.
كلاكما طماعان، سوف أكلكما.
أجل أحبتي، الطمع وما أدراك ما الطمع. الطمع هو الذي أوقع بالفأرين في هذه الورطة، فلو اكتفيا ب3 حبات في اليوم لما سقط عليهما السقف، وكما يقال بأن طمعهم قتلهم.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الله بيدفع عني السوء وأجري بيرفع. فعل الخير بينفع، فعل الخير بينفع.
بيدفع صدى، الله بيدفع عني السوء وأجري بيرفع. بيدفع صدى، الله بيدفع عني السوء وأجري بيرفع. فعل الخير بينفع، فعل الخير بينفع.
حلوين. في يوم من الأيام حدثنا أبي عن الكرم ولماذا كان الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام يسمى كريم أهل البيت، فقد كان يتصدق بنصف ما يملك من ملابس وطعام. فقلت له: ولكننا صغار يا أبي، هل يمكننا أن نكون كرماء؟ قال أبي: نعم، ولم لا؟ عندما تتصدقون على الفقراء والمحتاجين، وعندما تساعدون الضعفاء، فأنتم كرماء. قلت لسناء: يجب أن لا ننسى ذلك، فأنا أحب أن أكون من الكرماء. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
ما هو قوس قزح؟
قوس قزح إنه يا ولدي يسمى علميا بألوان الطيف الشمسي.
وكيف تتكون هذه الألوان يا أبي؟
تتشكل هذه الألوان عندما يمر الضوء أو أشعة الشمس من خلال قطرات الماء المعلقة في الهواء.
ومن أين تأتي هذه الألوان يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد.
ماذا يا أبي؟
اسمع جيدا. إن ضوء الشمس أو الضوء الأبيض عندما يمر خلال قطرة الماء فإنه لا يسير بشكل مستقيم كما هو الحال عندما يكون الجو صافيا، بل ينحني في اتجاهات مختلفة، لأن سرعة الضوء في الماء تختلف عن سرعتها في الهواء.
يا إلهي، هذا غريب، أنا لم أكن أعرف ذلك يا أبي.
نعم يا ولدي أحمد، نعم، فإنك لم تقرأ هذه الأشياء في المدرسة بعد، وربما ستقرأها في كتاب العلوم في السنوات القادمة.
وبعد أن ينحني الضوء في الماء ماذا يحدث يا أبي؟
عندها يتفرق إلى ألوان متعددة.
وما هي هذه الألوان يا أبي؟
الألوان هي الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، وكذلك البنفسجي.
جميل جدا. ومتى نستطيع أن نرى هذه الألوان يا أبي؟
أولا أن تكون الشمس مشرقة فيتوفر الشعاع الأبيض، وثانيا أن يكون الجو ممطرا، وعندها تكون هناك قطرات ماء في الهواء، وأخيرا صفاء السماء من الغيوم.
معلومات جميلة جدا يا أبي. شكرا يا أبي على هذه المعلومات الجميلة. شكرا.
سنت يا ولد.
يا أصدقاء أن أبي حدثنا عن الإمام الحسن عليه السلام وأنه كان يسمى كريم أهل البيت لكثرة كرمه. طبعا يا أصدقائنا، كل الأئمة والأنبياء كانوا كرماء، وكلهم كانت لديهم خصال حميدة وجميلة جدا جدا، لكن كل إمام لدينا يعرف بصفة ما. مثلا الإمام الباقر يعرف بباقر العلم، الإمام الكاظم يعرف بكظم غيظه، والإمام الحسن يعرف بكريم أهل البيت، كما أنه قلت لكم بأن النبي الأكرم يعرف بالصادق الأمين. وعلمنا أبي أيضا كيف نكون كرماء، وأنني قلت لسناء إنني أريد أن أكون من الكرماء. في اليوم التالي عندما كنا في طريقنا إلى المدرسة رأينا ولدا واقفا قرب الجدار وهو يمسك بطنه، فاقتربت منه وسألته: ما بك؟ لماذا لا تذهب إلى المدرسة؟ هل أنت مريض؟ فقال: أنا فقير ولا أذهب إلى المدرسة، أنا ذاهب للعمل ولكني جائع وبطني تؤلمني. تذكرت كلام أبي عن الكرم، فأخرجت سندويشتي وأعطيتها له، وأخرج السناء تفاحتها وأعطتها له، فشكرنا وذهب. وعندما عدنا من المدرسة أخبرنا أبي، ففرح جدا وقال: أنا أفتخر بكما، فأنتما كريمتان. بكم يا أصدقائنا الحلوين، أعلم أنكم تريدون أن أكرر عليكم الحجورة. حسنا يا أصدقائي، حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يمشي معنا في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات ولا يفارقنا؟ حسنا يا أصدقاء، سوف أعطيكم توضيحا، مع أنه أعلم بأن الحجورة لهذا اليوم أيضا سهلة. أقول لكم بأنه يفارقنا عند غروب الشمس. فكروا جيدا يا أصدقاء. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
إسماعيل أنوار ياسر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنوار، عندما تأتين إلى المدرسة تجلبين معك طعام؟
نعم.
تأكلينه لوحدك؟
شاركه مع صديقاتي.
فقط في الطعام؟
لا، في كل الأشياء، مثلاً عندما يحتاجون قلماً أو شيئاً أعطيه لهم. صديقتي كانت بردانة فطيتها قمصلتي.
أحسنتي، لماذا تعطينهم طعام تعطيه قمصلتي؟
لأنه مثل أخواتي، لأني لا أريد أن أكون بخيلة على الناس.
فيه؟
يعني مثلاً صديقتي إذا ما عندها فشي أو ما تقدر تجيب فلوس لفشي أعطيها من فلوسي وأغراضي على مود لا تشوفنا وقن منا.
من علمك أنه تشاركين صديقاتك في الطعام؟
أختي وأمي وأبي.
ماذا قالوا لك؟
قالوا إذا صديقاتك يحتاج أو لشيء فأعطيه لهم.
يعني أنت تعطيهم لهم يملكونه أم تعطينهم لفترة ثم تأخذينه منها؟
بعض المرات يستعينونها، بعض المرات أعطيها لهم.
طيب، توجد بعض الطالبات دائما يأكلون لوحدهم، لا يساعدون صديقاتهم، هذا النوع من الصديقات جيد؟
كلا.
لماذا؟
لأنهم يبخلون على الآخرين ويردون كل شيء لنفسهم.
طيب، أنت تصادقين هكذا صديقة؟
لا.
ماذا تفعلين معها إذن؟
أولا أنصحها بأن لا تقوم بهذا الفعل، وأنصحها مرات عدة إذا لم تستمع لي أتركها.
أحسنتي حبيبتي. طيب، عندما تنصحينها ماذا تقولين لها؟
مثلا أقول لها: شاركي صديقاتك في هذه الأشياء، هناك حديث يقول: حب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا ساعدتهم يقولون عنك كريمة، وإذا يوم ما احتجت إلى شيء يعطونه لك لأنك ساعدتهم.
أنوار ياسر، شكرا جزيلا لك.
سمعت سمعتم ما أخبرتكم به وكيف أننا أعطينا سندويشة وتفاحة لولد فقير جائع. بإمكانكم أنتم أيضا أن تكونوا كرماء وتساعدوا الفقراء، وبإمكانكم أيضا أن تقتسموا مأكولاتكم مع أصدقائكم الذين نسوا أن يجلبوا مأكولات معهم، فعند ذلك تكونون كرماء. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحنونة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جدتي نعم. كيف حالك اليوم؟
الحمد لله بخير، جئت مسرعة لكي نذهب إلى دنيا الحروف يا ابنتي، هل هذا صحيح؟
نعم، فإلى دولاب الأحرف.
هيا ابدأي بتحريك الدولاب.
حسنا. فلنرى أي حرف سقط من الدولاب يا جدتي.
إنه الحرف 26 من أحرف اللغة العربية. ويقال إنه أيضا حرف تنبيه، ويوجد في كلمات مثل الهواء وهديل والزهرة والكهف وغيره.
عرفت يا جدتي، إنه حرف الهاء، أليس كذلك؟
أحسنتي أيتها الشاطرة، أحسنتي. ولدي معلومة جديدة وجميلة بهذا الحرف يا نرمين.
وأخبريني يا جدتي عن ماذا سوف تتحدثين لنا؟
سوف أتحدث لك عن الإمام الهادي عليه السلام. هل تعرفين أنه أي الأئمة؟
نعم، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام.
أحسنتي.
إنه إمامنا العاشر يا جدتي، أليس كذلك؟
أحسنتي يا ذكية، فهو أبو الحسن علي بن محمد عاشر الأئمة الهداة والميامين والمعروف بالتقي والهادي. وقد امتدت إمامته 34 سنة منذ وفاة أبيه الجواد عليه السلام.
وماذا عن حياته ومواقفه يا جدتي؟ هل تذكرين لنا شيئا؟
نعم سأذكر لك يا عزيزتي. قضى أكثر سنوات إمامته في مدينة سامراء. وكان ذلك بأمر من الحاكم العباسي، وعاصر بعض حكام العباسيين أشهرهم المتوكل. فاهتم الإمام الهادي عليه السلام بشأن شيعة أهل البيت، وعمل على تربية الكثير من الشخصيات، منهم عبد العظيم الحسني وعثمان بن سعيد وإبراهيم بن مهزيار.
السيد عبد العظيم الحسني والذي مرقته في مدينة الري. لقد زرته عدة مرات مع والدي ووالدتي.
أحسنت أيتها الذكية، هذا صحيح. وللإمام علي الهادي عليه السلام مرقد في سامراء يقصده المسلمون لزيارته.
أتمنى زيارة قبره الشريف يا جدتي.
إن شاء الله يا حبيبتي، وأنا كذلك يا نرمين. والأذكر لك الآن حديثا عن الإمام الهادي عليه السلام.
تفضل يا جدتي.
يقول عليه السلام: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره.
إنه حديث جميل. شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة، سأحفظ هذا الحديث إن شاء الله.
أحسنتي يا ابنتي الطيبة، أحسنتي.
أصدقائي الحلوين، الوقت يشارف على الانتهاء وليس لدينا الكثير من الوقت، ولكننا يجب أن نجيب على الحجورة. هل توصلتم إلى النتيجة الصحيحة؟ حجورتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي يمشي معنا في بعض الأوقات ولا يفارقنا؟ وقلت لكم بأنه يفارقنا عند غروب الشمس فقط. إنه الظل. الظل يا أصدقاء، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا مؤدبين. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الرد على شبهة أن المقاومة بلا فائدة، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2017. الآن إن الشعب الفلسطيني قد جرب طوال العقود الثلاثة الماضية نموذجين متباينين، وأدرك مدى ملائمة كل منهما لظروفه. فهناك مقابل مشروع الاستسلام نموذج المقاومة البطولية المستمرة للانتفاضة المقدسة الذي أتى بمكتسبات عظيمة لهذا الشعب. وليس من دون سبب أن تقوم جهات مفضوحة اليوم بمهاجمة المقاومة أو إثارة الشكوك حول الانتفاضة، إذ لا يتوقع من العدو غير هذا، لأنه يعلم علما تاما بصحة هذا الدرب وجدوائيته. ولكن نشاهد أحيانا بعض التيارات وحتى البلدان التي تدعي في الظاهر مواكبة القضية الفلسطينية، ولكنها تريد في الحقيقة حرف المسار الصحيح لهذا الشعب، نشاهدها هي الأخرى تهاجم المقاومة. ذريعة هؤلاء هي أن المقاومة لم تستطع بعد عقود من عمرها تحقيق تحرير فلسطين، وبناء على ذلك فإن هذا الأسلوب بحاجة إلى إعادة نظر. وينبغي القول في معرض الرد: صحيح أن المقاومة لم تستطع بعد الوصول إلى هدفها الغائي، أي تحرير كل فلسطين، غير أن المقاومة استطاعت إبقاء قضية فلسطين حية. لنتصور أنه لو لم تكن هناك مقاومة فما كانت الظروف التي كنا نعيشها اليوم؟ أهم مكتسبات المقاومة إيجاد عقبة أساسية أمام المشاريع الصهيونية. لقد تمثل نجاح المقاومة في فرض حرب استنزافية على العدو، بمعنى أنها استطاعت إفشال الخطة الأصلية للكيان الصهيوني، وهي السيطرة على كل المنطقة. وفي هذا السياق ينبغي بحق تكريم مبدأ المقاومة والأبطال الذين بادروا إلى المقاومة خلال فترات مختلفة ومنذ بداية تطبيق مسرحية تأسيس الكيان الصهيوني، وعبر تقديم أرواحهم حافظوا على راية المقاومة عالية خفاقة ونقلوها من جيل إلى جيل. ولا يخفى على أحد دور المقاومة خلال الفترات التي أعقبت الاحتلال، ومن المتيقن منه أنه لا يمكن تجاهل دور المقاومة حتى في الانتصار الذي تحقق في حرب عام 1973، وإن كان انتصارا بسيطا. ومنذ عام 1982 ألقيت أعباء المقاومة عمليا على عاتق الشعب في داخل فلسطين، لكن المقاومة الإسلامية في لبنان وعلى وجه التحديد حزب الله ظهرت هي الأخرى لتكون عونا للفلسطينيين في دربهم الكفاحي. لو لم تكن المقاومة قد شلت الكيان الصهيوني لشهدنا اليوم تطاوله مرة أخرى على أراضي المنطقة، ابتداء من مصر إلى الأردن والعراق والخليج الفارسي وغير ذلك. نعم، هذا مكسب مهم جدا، لكنه ليس المكسب الوحيد للمقاومة. فتحرير جنوب لبنان وتحرير غزة يعدان هدفين مرحليين مهمين في سياق تحرير فلسطين. استطاعا تغيير مسار التوسع الجغرافي للكيان الصهيوني إلى العكس. منذ بدايات عقد الستينيات هجري شمسي المصادف للثمانينيات من القرن العشرين للميلاد فصاعدا، لم يعد الكيان الصهيوني قادرا على التطاول على أراض جديدة. وليس هذا وحسب، بل بدأ تراجعه بالخروج الذليل من جنوب لبنان، واستمر بخروج ذليل آخر من غزة. ولا أحد يستطيع إنكار الدور الأساسي والحاسم للمقاومة في الانتفاضة الأولى. وقد كان دور المقاومة في الانتفاضة الثانية أيضا أساسيا وبارزا. تلك الانتفاضة التي اضطرت الكيان الصهيوني في نهاية المطاف إلى الخروج من غزة، كما أن حرب 33 يوما في لبنان، وحرب 22 يوما، وحرب 8 أيام، وحرب 51 يوما في غزة، كلها صفحات مشرقة في ملف المقاومة تبعث على فخر واعتزاز كل شعوب المنطقة والعالم الإسلامي وكل إنسان تائق إلى الحرية في أرجاء المعمورة. في حرب 33 يوما أغلقت عمليا كل طرق إمداد الشعب اللبناني والمقاومة البطلة في حزب الله، ولكن بعون من الله والاعتماد على الطاقة الهائلة لشعب لبنان المقاوم، تكبد الكيان الصهيوني وحاميه الأساسي أعني الولايات المتحدة الأمريكية هزيمة فاضحة، ولن يتجرأ بعدها بسهولة على الهجوم على تلك الديار. والمقاومات المتتابعة في غزة التي تحولت الآن إلى حصن منيع للمقاومة، أثبتت عبر حروب عدة متلاحقة أن هذا الكيان أضعف من أن يستطيع الصمود أمام إرادة الشعب. البطل الأصلي في حروب غزة هو الشعب الباسل المقاوم الذي لا يزال يدافع عن هذا الحصن بالاعتماد على قوة الإيمان رغم تحمله الحصار الاقتصادي لسنين عدة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
وأنا عبد إليك تحب. مولاي بغشاوة الظلمات، إذا يدعو أولي ومساجدي صافرات، متى يصح انتباهي لحلاوة القربات؟ ولو أنني على موعد يضيع لرب الناس، أخون الوفا لرب الوفا، فكيف بوعد الناس؟ يا ارحم جهلي، نور عقلي، يا الله ظلمي بتساوي الكفتين، فأي
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. دعوات أممية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. فنزويلا تؤكد أنها ستدافع عن استقلالها وسيادتها، وتتهم ترامب بالسعي لسرقة ثرواتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أهمية مشروع ممر الشمال إلى الجنوب بين روسيا وإيران، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية بما فيها النووية دون التنازل عن حقوقها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، حذر عراقشي من مخاطر الأطروحة الأمريكية على المجتمع الدولي المتمثلة بفرض السلام عبر القوة، مضيفا أن إيران تتبنى سياسة الحوار على أساس الاحترام والمساواة. من جانبها أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية، مشيرا إلى استعداد بلاده للوساطة في المفاوضات مع الغرب إذا رغبت إيران بذلك. شنت قوات الاحتلال عمليات